الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللشارح والسامعين، قال: الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر مطمئنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمام أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث 27 من أحاديث 40 للإمام النووي رحمه الله تعالى وغفر له. قال: عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى مضيفا إلى هذا الحديث حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه، وهو بمعنى حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه. قال وابصة: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر مطمئنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال: حديث حسن. حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه وكذلك حديث وابصة الذي يليه هو في باب الخلق والأدب ولزوم خصال البر والبعد عن الإثم وعن كل ما لا تطمئن إليه النفس ولا ترتاح إليه القلب، وأن المؤمن ينبغي له أن يعيش ورعا وبعيدا عن الأمور المشتبهات وعن الأشياء التي تحيك في صدره فلا يطمئن إليها ولا يرتاح لفعلها. وقد مر معنا بعض الأحاديث المقررة لمثل هذا المعنى، كقوله عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهنا قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقوله عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق. البر هذه في أصلها كلمة تجمع أمور الدين عقيدة وعبادة، كما هو واضح في آية البر من سورة البقرة، قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، ولكن البر من آمن بالله، واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه عقائد مكانها القلب، ذكرها الله سبحانه وتعالى في خصال البر وأوصاف أهله. قال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ثم ذكر جل وعلا أعمال البر وأوصاف أهل البر العملية، بعد أن ذكر جل وعلا أوصافهم العقدية الإيمانية. قال: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه الآية يسميها جماعة من أهل العلم آية البر، لأنها جمعت خصال البر التي في القلب والتي أيضا في الظاهر، أو جمعت خصال البر الباطنة والظاهرة. الباطنة وهي عقائد الإيمان في قوله: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والظاهرة التي هي شرائع الإسلام وأعمال الدين، وذلك في قوله: آتى المال على حبه إلى تمامها. والآية تدل أن البر وصف يجمع الدين كله عقيدة وشريعة. الآية تدل على أن البر وصف يشمل الدين كله عقيدة وشريعة، فعقائد الدين من الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والقدر واليوم الآخر، هذه كلها بر. وأعمال الدين وشرائع الإسلام من صلاة وزكاة وصدقة وإحسان وغير ذلك، هذه أيضا خصال بر وأعمال بر. فالدين كله بر. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، هو من قبيل قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، ومن قبيل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث تميم الذي مر: الدين النصيحة، ومن قبيل قوله عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. هنا قال: البر حسن الخلق، ونحن عرفنا أن البر يشمل الدين كله، فقوله عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، إذا كان المراد بحسن الخلق أي لزوم آداب الشريعة بحسن المعاشرة وطيب النفس والسماحة وغير ذلك من الخصال الطيبة، إذا كان المراد بحسن الخلق هذا، فهذا جانب من الدين، جانب من جوانب الدين. وقوله ويكون قوله عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق فيه اهتمام بهذا الجانب وتعلية لشأنه وبيان مكانة الأخلاق في دين الله ومنزلتها من دين الله تبارك وتعالى. وإذا أريد بالخلق الدين، إذا أريد بالخلق الدين، ويأتي في تفسير أهل العلم من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان لبعض النصوص المتعلقة بالأخلاق يفسرونها بالدين، كقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال بعض المفسرين من الصحابة وغيرهم: الخلق الدين، ومعنى على خلق عظيم أي على دين عظيم. وكذلك قوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لأتمم مكارم الأخلاق، أي يتمم الدين دين الله بالأدب مع الله والأدب مع عباده، بالأدب مع الله جل وعلا والأدب مع عباده، فهذا كله داخل في باب الخلق. وكما أن الأدب مطلوب مع الناس فالأدب من العباد أيضا مطلوب مع الله وهو مقدم، مطلوب مع الله وهو مقدم. والذي يتخذ مع الله الأنداد ويجعل مع الله الشركاء ويصرف أنواعا من العبادة لغير الله، هذا خرج عن نطاق الأدب مع الله. أين الأدب وأين الخلق في شخص خلقه الله ومن عليه بالقوى والحواس والصحة والعافية ثم يتجه في رغباته ودعائه وذله وخضوعه إلى عبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا منعا ولا عطاء فضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره؟ ولهذا المشرك الذي اتخذ الأنداد خرج عن الخلق وخرج عن ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أي خلق عند من تفسد عقيدته ويخرج عن الإخلاص وإفراد العبادة لله تبارك وتعالى؟ أقول ذلك لأن أقواما ساء فهمهم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فأرادوا من خلال هذا الحديث التقليل من شأن العقيدة والانتقاص من شأن التوحيد، وأن الأهمية هي في الخلق والأدب، مستدلين على ذلك بقوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذا من عدم فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مختل العقيدة ناقض التوحيد المشرك بالله سبحانه وتعالى خرج بشركه ونقضه لتوحيده عن الخلق العظيم الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. ولما قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، ووصفت عائشة رضي الله عنها خلقه عليه الصلاة والسلام، ماذا قالت لما سئلت عن خلقه؟ ماذا قالت؟ كان خلقه القرآن، كان خلق القرآن، يعني الائتمار بالقرآن والانتهاء عما نهى عنه القرآن والتصديق بما في القرآن، هذا خلقه. ويأتي في مقدمة ما في القرآن الكريم الاعتقاد والنهي عن الشرك. فالذي ينقض التوحيد خرج عن الخلق العظيم الذي بعث به النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا باب الأخلاق وباب الآداب أوسع من أن يكون مجرد المعاملة مع الناس باللطف وحسن المعاشرة، هذا جانب من الأدب. ولهذا لما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى منزلة الأدب في كتابه المستطاب مدارج السالكين، ذكر أن الأدب ثلاث مراتب: الأدب مع الله، والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدب مع عباد الله، وأعظم الأدب الأدب مع الله جل وعلا. قد مر معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء. الحياء من الله أدب مع الله، الحياء من الله أدب مع الله، قال: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا إنا نستحي من الله، قال الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى إلى آخر الحديث. الأدب مع الله يكون بالإقرار بربوبيته وتفرده بالخلق والرزق والإنعام والإيجاد. الأدب مع الله يكون بالإيمان بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله وعدم تحريف شيء منها أو تعطيل شيء منها أو تشبيه الله تعالى وتقدس بخلقه. والأدب مع الله أن يفرد بالعبادة وأن يخص بالذل والخضوع والانكسار، هذا كله أدب مع الله جل وعلا وهو أعلى الأدب. وإذا افتقد لا قيمة لما يوجد عند الإنسان من معاملات طيبة مع الناس. إذا فسد أدب الإنسان وخلقه ودينه مع ربه جل وعلا ما قيمة المعاملة الطيبة مع الناس، وقد أضاع الأدب مع رب الناس ورب العالمين جل وعلا. ولهذا الأدب مع الله جل وعلا يكون بتوحيده وإخلاص الدين له جل وعلا. أما من يشرك بالله فهو سيء الأدب مع ربه، وسوء أدبه هو أشنع سوء الأدب وأخطره. قد قال الله سبحانه وتعالى عن المشركين الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. فالشاهد أن حسن الخلق قد يراد به مجرد المعاشرة والمعاملة، وقد يراد به حسن الدين عقيدة وعبادة وخلقا. قال البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم أي ما يأثم به العبد ويكون بفعله مستحقا للعقاب من الله جل وعلا. قال الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا ضابط يجده المسلم الصادق في قلبه. قال الإثم ما حاك في النفس، يعني تردد في الصدر أو لم يرتح العبد لفعله ولم ينشرح صدره للقيام به، وجد نفسه غير مطمئن له، وأيضا قام في قلبه خوف من أن يطلع عليه الناس. فالشيء الذي يتردد في الصدر بحيث لا يكون صدر المؤمن مطمئن له ولا منشرح له، وفي الوقت نفسه يكون يخشى أن يطلع عليه الناس وهو يفعل هذا العمل، هذا إثم. قال عليه الصلاة والسلام الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، لأن أمور البر وخصال الخير والإحسان الصدر ينشرح لها ويلتذ بفعلها ويبتهج بالقيام بها، ولا يخشى من الناس لو اطلعوا عليه يفعل هذا العمل أو يقوم به، لا يخشى منهم لأنه يقوم بعمل صالح وعمل من أعمال البر. بينما أمور الإثم فإن الإنسان الذي في قلبه حياة وفي قلبه أدب يمتنع عنها إن خشي اطلاع أناس عليه. فالشاهد أن هذا ميزان، ميزان أكرم الله سبحانه وتعالى به عبده المؤمن إذا أقدمت نفسه على ما لا يحمد من الخصال فإن صدره لا يرتاح، صدره لا يرتاح ولا يطمئن لفعل الأمر، ويكون أيضا يتخوف في مثل هذا العمل أن يطلع عليه، أو لا يحب أن يرى وهو يفعل مثل هذا العمل، فهذا من الإثم، وهذا ضابط يجده المسلم في قلبه. وهذا يذكرنا بما مر من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وذكر في الحديث وقد مر معنا الواعظ الذي من جوف الصراط الذي يقول: يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلج، وهو من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. فذكر الواعظ الذي في قلب كل مسلم، قال: وداع من جوف الصراط ينادي: يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلجه، ثم بين ذلك قال: وهو واعظ الله في قلب كل مسلم. فالمسلم صادق الإسلام إن أقدمت نفسه على ما لا يحمد أو ما يشتبه في فعله لا يرتاح ولا يطمئن، بينما إذا تمادى الإنسان في الغي والعصيان وارتكاب المحرمات يتبلد فيه هذا الإحساس، يتبلد فيه هذا الإحساس. ولهذا هذا الضابط الإثم ما حاك في النفس، هذا في حق المسلم المحافظ على إسلامه وعلى دينه والمبتعد عن الآثام، لكن الذي أوغل في الحرام، الذي أوغل في الحرام وتمادى في الباطل واستمرأ الباطل استمراء وتوغل فيه، يصل بعضهم إلى درجة أنه يفعل الإثم ولا يحيك في صدره شيء، ويفعل الإثم ولا يبالي لو اطلع عليه الناس لأن إحساسه تبلد وأصبح ورق دينه وضعف إيمانه ضعفا شديدا، إن لم يصل بعضهم إلى مرحلة ذهاب الإيمان. فمثل هذا لا يقع في نفسه هذا المعنى أن يحيك في صدره أو أن يخشى أن يطلع عليه الناس، فهذا في المؤمن الورع المبتعد عن الحرام المبتعد عن الآثام. لكن لو جئت إلى إنسان متمادي في المعاصي، متمادي في المعاصي والمحرمات والإجرام وترك الطاعات، وقال لك: ما الإثم؟ وقال لك: ما الإثم؟ عرف لي الإثم. يناسب أن تقول: الإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس؟ لا، هو شأنه آخر، أصبح في حال، نسأل الله العافية لنا أجمعين وأن يصلح وأن يهدي ضال المسلمين، أصبح في حال ما يشعر بهذا الشعور ولا يحس بهذا الإحساس، وكثرة الإمساس يذهب الإحساس، أصبح ما يحس، يعني هذا الميزان إن صحت العبارة متعطل عنده، فما يحس مثل هذا الإحساس. فهذا في حق الشخص الذي هو صاحب بر وإحسان وبعد عن الحرام محافظة على الطاعات، أما الموغل في الضلال والباطل والإجرام والمعاصي فهذا يعرف له الإثم بتعريف آخر، وللكلام معه مجال آخر وباب آخر، وكما يقال لكل مقام مقال. قال: والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال: رواه مسلم. قال: وعن وابصة بن معبد قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم. قبل أن يتكلم وابصة قال له النبي عليه الصلاة والسلام: جئت تسأل عن البر والإثم. وهذا كما ذكر أهل العلم محمول على علم سابق من النبي صلى الله عليه وسلم باهتمام وابصة بهذا الأمر وبحثه عن هذا الموضوع، فيكون عليه الصلاة والسلام عنده علم سابق بتحري وابصة عن هذا السؤال. قد يكون طرح السؤال على بعض الصحابة أو نحو ذلك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. أي نعم، جئت أسأل عن البر والإثم. فقال: استفتي قلبك، استفتي قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. وقوله واطمأن إليه القلب، الأقرب أنه بمعنى اطمأنت إليه النفس، ذكره للتأكيد، مثل أن تقول للشخص أن يكون قلبك مرتاح، نفسك مطمئنة، فذكره لتأكيد الأمر. قال: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، يعني لا تشعر بقلبك تجاهه أي قلق أو ارتياب أو عدم اطمئنان، هذا بر، تجد قلبك منشرح له وصدرك مطمئن لفعله. قال: والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، الشيء الذي تجد قلبك غير مرتاح له ولا مطمئن ومتردد في صدرك، وتجد نفسك تقدم رجل وتؤخر أخرى، وأحيانا بعض الأمور تجد أنك تقدم رجل وتؤخر اثنتين من شدة عدم ارتياحك للأمر وعدم اطمئنانك إليه. فمثل هذه الأمور التي بهذه الصفة تجنبها وابتعد عنها، نظير ما سبق: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال: والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني وإن قال لك بعض الناس لا بأس، مثل أن يسأل أحد العوام، وهذا كثيرا ما يحصل، يريد أحدهم أن يقدم إلى أمر فيسأل زميلا له لا فقه له، يقول: إيش رأيك أفعل كذا؟ فيقول لهم: لا بأس. أو يجاب بغير مستند. أما الأمر الذي يفتى فيه الإنسان بالدليل الواضح والبرهان البين من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو مرد النزاع والمعتمد في والمعول في الأمور والمرجع. قال: وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني وإن قال لك بعض زملائك أو بعض رفقائك أن لا بأس بالأمر أو افعل ولا حرج أو نحو ذلك، لا تقدم على الأمر. لكن إذا كان الأمر بالدليل الواضح والحجة البينة من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا هو المعول والمعتمد. وبعض الناس قد يكون عنده جرأة في هذا الباب ممن لا فقه له في دين الله، حتى إن بعض العوام ينقل عن عوام آخرين أنه يفتونه في أمر قول أهل العلم واضح في الحكم عليه بالحرمة، ويقول له ذلك العام افعل وذنبك على رقبته، افعل. ومثل هذه الكلمات، قوله وذنبك على رقبتي، هذه جعلها مقام الدليل عند أهل العلم، مقام الدليل عند أهل العلم. ولما كان لا يحسن دليلا وجريئا على دين الله، استعاض عن ذلك بهذه الكلمة، افعل وذنبك على رقبتي، أو يقول ما جاك علي، وما جاك علي افعل أنا أتحمل. هذه يجعلها بعض العوام في مقام ما يأتي على لسان العلم لقوله تعالى كذا، ولقوله صلى الله عليه وسلم كذا. ولما كان جاهلا بدين الله من جهة، وجريئا على دين الله من جهة أخرى، أصبح يقول مثل هذه الكلمات التي يحمل بها إثما عظيما وذنبا وخيما، لأن من أعظم المحرمات وأشنع الآثام القول على الله سبحانه وتعالى بلا علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أيضا قوله هنا استفت قلبك، لمن تقال هذه الكلمة؟ لما يسأل شخص عن الإثم، النبي عليه الصلاة والسلام قالها لوابصة، فمن كان في مثل مقام وابصة حريصا على الخير وحريصا على الإيمان وورعا ومتقيا لله وباله مشغول يريد أن يعرف البر ويعرف الإثم، فمن كان في هذا المقام يعرف له البر والإثم بهذا التعريف. لكن الشخص الذي تمادى في المحرمات، تمادى في المحرمات، إذا سأل عن الإثم هل يناسب أن تقول له استفت قلبك؟ هل يناسب؟ ما الذي ورطه في هذه الجرائم إلا قلبه المريض؟ ما الذي ورطه في هذه الجرائم إلا مرض قلبه؟ فقلبه مريض، وإن استفتى قلبه زاد غيا وضلالا وضياعا، وهو لم يقع في هذه الأعمال المنكرات والشنائع المتعددات إلا لمرض قلبه. فإن قلت له استفت قلبك، فمعنى ذلك أنه يزداد. فهذا القول استفت قلبك هو في مقام الورع، الذي يسأل عن البر وعن الإثم ويتحاشى الحرام ويحرص على أمور البر ويخاف الله سبحانه وتعالى، يقال له مثل هذا. أما الشخص الضائع في المحرمات المبتلى بأنواع الآثام، فهذا مجاله وبابه آخر، لأن لو لم يفهم مقصد النبي عليه الصلاة والسلام ومراده، ربما جنح بعض العصاة إلى أنواع من المعاصي، ربما يبنون على ذلك. وأحيانا يسمع من بعض الجهال استدلالات بأحاديث في غير بابها، وحمل لها على غير مرادها ومقصودها، ويكون بذلك متبعا لهواه وليس متبعا لهدى الله جل وعلا. نعم.
قال شيخنا العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى ورعاه في شرح هذا الحديث، قال: الأول، حديث النواس رواه مسلم، وحديث وابصة رواه أحمد والدارمي، وفي إسناده مقال لكن له شواهد بأسانيد جيدة، ذكر الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وهو في الجملة مماثل لحديث النواس بن سمعان رضي الله عنه.
حديث النواس ثابت في صحيح مسلم رحمه الله، وحديث وابصة بن معبد رضي الله عنه في سنده مقال، أي في سنده كلام. وأورد الحافظ بن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم شواهد لهذا الحديث بأسانيد جيدة. والحديث في معناه في الجملة مماثل لما دل عليه حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه. نعم.
ثانيا، البر كلمة جامعة تشمل الأمور الباطنة التي في القلب والأمور الظاهرة التي تكون على اللسان والجوارح. وآية ليس البر أن تولوا وجوهكم واضحة الدلالة على ذلك، فإن أولها مشتمل على الأمور الباطنة وآخرها مشتمل على الأمور الظاهرة. ويطلق البر على خصوص بر الوالدين لا سيما إذا قرن بالصلة، فإنه يراد بهما بر الوالدين وصلة الأرحام. ويأتي البر مقرونا بالتقوى كما في قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. فعند اجتماعهما كما في هذه الآية يفسر البر بفعل الطاعات والتقوى بترك المنهيات، فإذا أفرد أحدهما عن الآخر بالذكر شمل المعنيين جميعا، وهذا نظير الإسلام والإيمان والفقير والمسكين.
البر في الحديث قال البر كلمة جامعة تجمع الدين كله عقيدة وعبادة، تجمعه في أموره الباطنة التي في القلب والظاهرة التي في الجوارح. ومن الشواهد والدلائل الواضحة على ذلك آية البر في سورة البقرة كما مر بيان ذلك. فالبر يشمل الدين كله. وإذا قرن البر كما يأتي في بعض الآيات يقرن بالتقوى: وتعاونوا على البر والتقوى، فيكون البر في فعل الطاعات وتقوى الله عز وجل في تجنب المعاصي. يكون البر في فعل الطاعات والتقوى في تجنب المعاصي. فالبر فعل الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما شرع، وتقوى الله عز وجل تجنب ما نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنه. هذا إذا جمع معا في نص واحد، وإذا أفرد كل منهما عن الآخر شمل المعنيين على قاعدة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فالبر والتقوى إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى، وإذا افترق في الذكر يعني ذكر كل منهما مفردا عن الآخر شمل معنى الآخر. نعم.
ثالثا، جاء في حديث النواس رضي الله عنه: البر حسن الخلق. وحسن الخلق يحتمل أن يكون المراد به خصوص الخلق الكريم المعروف بهذا الاسم، ويكون تفسير البر به لأهميته وعظيم شأنه، وهو نظير الدين النصيحة والحج عرفة. ويمكن أن يراد به العموم والشمول لكل ما هو خير، ويدل عليه وصف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لخلق الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه القرآن. والمعنى أنه يتأدب بآدابه ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه.
قوله في الحديث: البر حسن الخلق. حسن الخلق هذه تحتمل أحد معنيين: إما أن يراد بحسن الخلق خصوص الخلق الكريم والمعاملة الطيبة مثل طلاقة الوجه وحسن المعاشرة وطيب التعامل مع الناس، يحتمل ذلك، ويكون تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق الذي هو التعامل مع الناس، تفسير البر بهذا الخلق الذي هو التعامل مع الناس، فيه اهتمام بجانب الخلق والأدب وبيان لعظيم شأنه. والاحتمال الآخر أن المراد بحسن الخلق العموم والشمول لكل ما هو خير. يحتمل أن يرى أن المراد بحسن الخلق العموم والشمول لكل ما هو خير، مثل ما قالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. ومعنى ذلك التأدب بآداب القرآن وامتثال الأوامر واجتناب النواهي. ولهذا قال بعض الصحابة وبعض المفسرين من بعدهم في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم، أي على دين قويم. يطالع في هذا كتب التفسير بالمأثور، فالخلق قد يراد به الدين عموما، وقد يراد به خصوص المعاملة الطيبة. فإذا كان المراد به المعاملة الطيبة فيكون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا من باب الاهتمام بالمعاملة الطيبة، وأن لها مكانة عظيمة من البر. وإذا كان الأمر المراد بحسن الخلق الدين كله، فالأمر واضح، يكون قوله البر وحسن الخلق مثل ما جاء في آية البر شاملة الدين كله. نعم.
رابعا قوله: والإثم ما حاك بنفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. من الإثم ما يكون واضحا جليا، ومنه ما يحوك في الصدر ولا تطمئن إليه النفس، ويكره الإنسان أن يطلع عليه الناس لأنه مما يستحيا من فعله، فيخشى صاحبه ألسنة الناس في نيلهم منه، وهو شبيه بما جاء في الأحاديث الثلاثة الماضية: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والإثم يراد به عموم المعاصي الواضحة والمشتبهة، ويأتي مقترنا بالعدوان كما في قوله عز وجل: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فيفسر العدوان بالاعتداء والظلم، فيدخل فيه الاعتداء على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم.
الإثم يكون في الأمور الواضحة الجلية، ويكون أيضا في الأمور المشتبهة الخفية. وقد مر معنا حديث النعمان: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. وقد أرشد عليه الصلاة والسلام إلى تجنب المشتبه، وقال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الإثم الواضح والحرام البين يجتنبه الإنسان المؤمن، والإثم الذي ليس بواضح مشتبه، ليس بواضح بل هو مشتبه، هو الذي يحوك في الصدر ولا تطمئن إليه النفس، ويكره الإنسان أن يطلع عليه الناس. ومثل هذا التوجيه النبوي في مثله: أن يتقى ويجتنب ويبتعد عنه، كما يدل على ذلك هذا الحديث، حديث النواس، والأحاديث الثلاثة الماضية: حديث من اتقى الشبهات، وحديث دع ما يريبك، وحديث إن مما أدرك الناس. من جانب آخر، الإثم قد يأتي مفردا، وقد يأتي مقترنا بالعدوان، قد يأتي مفردا وقد يأتي مقترنا بالعدوان، كما في قوله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا جاء مفردا شمل كل ما يأثم به الإنسان، وإذا اقترن بالعدوان فسر العدوان بالاعتداء والظلم على الآخرين في الدماء أو الأموال أو الأعراض، والإثم فيما سوى ذلك، فيكون أيضا داخل في باب أو في قاعدة: إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. نعم.
خامسا فسر البر في حديث وابصة بمطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، ولا يظهر لي فرق بينهما، فقد تكون الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى لاتفاقهما في المعنى. وفسر فيه الإثم بما يقابل ذلك، وفسر فيه الإثم بما يقابل ذلك، وهو بمعنى ما فسر به الإثم في حديث النواس.
في حديث وابصة ابن معبد رضي الله عنه فسر النبي صلى الله عليه وسلم البر بمطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، وهما كلمتان الأقرب أنهما بمعنى واحد، وأتى بها بهذا اللفظ المقارب تأكيدا على الأمر، تأكيدا على الأمر واهتماما أو توضيحا له. وفسر فيه الإثم بما يقابل ذلك، أي بما يقابل ما يتعلق بالبر، البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم فسر بما يقابل ذلك وهو ما حاك في النفس، يعني لم تطمئن إليه، ما حاك في النفس وتردد في الصدر. فأرجع الأمر في معرفة البر والإثم إلى الصدر، فإن كان الصدر مطمئنا مرتاحا فهذا بر، وإن كان الصدر غير مطمئنا ولا مرتاح فهذا إثم. وكما قدمت ما ورد في حديث وابصة وحديث النواس إنما يكون في حق المسلم الذي من عادته التورع عن الحرام، أما الشخص الذي أوغل في الحرام وتمادى في الباطل فلا يقال في حقه مثل هذا. نعم.
سادسا، قوله في حديث وابصة استفت قلبك، وفي آخره وإن أفتاك الناس وأفتوك، يدل على أن ما كان فيه شبهة وريبة ولا يطمئن إليه القلب أن السلامة في تركه ولو حصل إفتاء الناس به. والمقصود أن من كان من أهل الإيمان يخاف الله ويتقيه فإنه لا يقدم على الشيء الذي لا يطمئن إليه قلبه، وقد يكون الإفتاء ممن لا علم عنده، وقد يكون ممن عنده علم ولكن ليس في المسألة دليل بين يعول عليه في الفعل. أما إذا كان في المسألة دليل من الكتاب والسنة فالمتعين المصير إليه، واستفتاء القلب لا يكون من أهل الفجور والمعاصي، فإن من أولئك من قد يجاهر بالمعاصي ولا يستحي من الله ولا من خلقه، فمثل أولئك يقعون في الحرام البين ومن باب أولى المشتبه.
هذا فيه توضيح مهم جدا لمراد الحديث ومراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله استفتي قلبك، استفتي قلبك. وهنا في هذا السياق فيه التنبيه على أمرين. الأول أن قوله استفتي قلبك، يعني فيه التنبيه على أمرين، على أمر يتعلق بقوله استفتي قلبك، من الذي يقال له استفتي قلبك؟ وأيضا التنبيه الآخر يتعلق إن أفتاك الناس، ففيما يتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام استفتي قلبك، هذا في حق من؟ قال المقصود أن من كان من أهل الإيمان يخاف الله ويتقيه، ثم قال واستفتاء القلب لا يكون من أهل الفجور والمعاصي، استفتاء القلب لا يكون من أهل الفجور والمعاصي، يعني لا يقال للفاجر استفتي قلبك. لماذا؟ لأن أولئك يجاهرون بالمعاصي ولا يستحون من الله ولا يستحون من عباد الله، فمثل هؤلاء يقعون في الحرام البين فضلا عن الأمور المشتبهة التي الحديث هنا عنها في هذا الحديث. فإذا قوله في الحديث استفتي قلبك، هذا في حق المؤمن الذي يخاف الله ويتورع عن الحرام ويخاف من وقوع في الحرام ويتحاسى الحرام، هو الذي يقال له استفتي قلبك، لأن الواعظ يعمل عنده والوازع الديني متحرك في قلبه. أما الفاجر الذي فجر قلبه والعياذ بالله، مر معنا أن الفجور يكون في القلب، على أفجر قلب رجل منكم، الرجل الذي فجر قلبه والعياذ بالله وأصبح لا يستحي من الله ولا يستحي من خلق الله، هذا لا يقال له أبدا استفتي قلبك. وبهذا نعلم أن الفتوى ينظر فيها أيضا إلى حال من؟ حال المستفتي. يعني إذا سأل السائل ما الإثم، يختلف الجواب في هذه المسألة للإنسان الورع والإنسان الفاجر. الورع له جواب والفاجر له جواب، كل له جواب يتناسب مع حاله. هذا له جواب يتناسب مع ورعه وجوابه لا يصلح للفاجر، والفاجر له جواب يتناسب مع فجوره. ولهذا ابن عمر لما سأله بعض الناس عن دم البعوض قال كلمته المعروفة، قال يستفتون عن دم البعوض وقد قتلوا أو أراقوا دم الحسين. فالشاهد أن معرفة حال السائل له أهميته في الجواب الذي يجاب به السائل. هذا الجانب الأول في التنبيه. التنبيه الآخر قوله أفتاك الناس وأفتوك، ما المراد بالناس هنا؟ قال أفتاك الناس، ولعل قوله في الحديث أفتاك الناس فيها التنبيه على أن الفتوى المعنية هنا ليست الفتوى الصادرة من أربابها. ما قال إن أفتاك أهل العلم، أو قال أفتاك أهل البصيرة، أو قال إن أفتاك أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر، قال أفتاك الناس. وإن أفتاك الناس يعني وإن كان الناس قالوا لك لا حرج لا بأس لا عليك في ذمتي، بعض العوام على سهل على لسانه ما يحسن معرفة الأدلة والنصوص وكلام أهل العلم وجريء على دين الله ويقول في ذمتي ولا في رقبتي ولا أنا المسؤول ما جاك علي. هذه كثيرا ما تأتي على ونظائرها على ألسنة العوام وهي جرأة. فهنا قال وإن أفتاك الناس، ما قالوا أفتاك أهل البصيرة أو أهل الذكر أو أهل الفقه في دين الله. ولهذا قد يكون الإفتاء الذي يحصل من الناس إفتاء ممن لا علم عنده، وقد يكون ممن عنده علم ولكن ليس في المسألة دليل بين يعول عليه في الفعل. أما إذا كان الذي أفتاك عالم راسخ بالدليل فالدليل هو الذي يجب المصير إليه، الدليل هو الذي يجب المصير إليه. فقوله عليه الصلاة والسلام إن أفتاك الناس المراد بها واضح. فالشيء الذي لا يطمئن قلبه إليه وإن قالوا له الناس لا حرج أو لا عليك أو نحو ذلك، عليه أن يمتنع منه عملا بهذا الحديث وبقوله دع ما يريبك وبقوله فمن اتقى الشبهات ونظائر ذلك مما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن خلال هذا الحديث والأحاديث التي مضت بمعناه نعرف معنى الورع المطلوب، وسيأتي لذلك إيضاح وبيان. نعم.
سابعا، ما جاء في حديث وابصة من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم له بالذي جاء بالذي جاء يسأل عنه قبل أن يبدي سؤاله محمول والله أعلم على علم سابق للنبي صلى الله عليه وسلم باهتمام هذا الصحابي بمعرفة البر والإثم، فلعله حصل له مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم من قبل في شيء من ذلك.
أعد
ما جاء في حديث وابصة من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم له بالذي جاء يسأل عنه قبل أن يبدي سؤاله محمول والله أعلم على علم سابق للنبي صلى الله عليه وسلم باهتمام هذا الصحابي بمعرفة البر والإثم، فلعله حصل له مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم من قبل فيها في شيء من ذلك.
يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام لوابصة قبل أن يتكلم: جئت تسأل عن البر والإثم، هذا محمول على أن النبي عليه الصلاة والسلام علم سابقا عن وابصة حرصه على هذا الأمر، إما بسؤال سابق منه للنبي عليه الصلاة والسلام، أو لكونه علم منها أنه ذكر هذا الموضوع لبعض الصحابة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، يحتمل هذا ويحتمل هذا. فعليه قال له النبي عليه الصلاة والسلام: جئت تسأل عن كذا، قبل أن يتكلم. نعم.
ثامنا مما يستفاد من الحديث: الأول، بيان عظم شأن حسن الخلق. ثاني، أن البر والإثم من الكلمات الجامعة. ثالث، أن المسلم يقدم في أمور دينه على فعل ما هو واضح الحل دون ما هو مشتبه. الرابع، أن المؤمن الذي يخاف الله لا يفعل ما لا يطمئن إليه قلبه ولو أفتي به ما لم يكن أمرا واضحا في الشرع كالرخص. الخامس، حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الحلال والحرام والبر والإثم.
هذه فوائد مستفادة من هذا الحديث العظيم. أعود إلى مسألة الورع. هذا الحديث ونظائره مما مر، فمن اتقى الشبهات ودع ما يريبك، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي حديث وابصة قال: الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. وحديث: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذه الأحاديث ونظائرها توضح لنا الورع الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. والورع حقيقته ترك ما يضر في الآخرة. الورع حقيقته ترك ما يضر في الآخرة، هذه حقيقة الورع. والورع هو الذي يتجنب الأمور التي تضره عند الله يوم القيامة. وهذه الأحاديث توضح لنا أن الورع تحقيقه يكون بتحقيق أمرين: الأول، البعد عن الحرام البين باجتنابه وتركه وعدم الوقوع فيه، وثانيا بالبعد عن الأمور المشتبهة، أو الأمور بالبعد عن الأمور المشتبهة كما في حديث النعمان، وبالبعد عن الأمور التي تريب الإنسان كما في حديث دع ما يريبك، وبالبعد عن الأمور التي يستحيا من فعلها لحديث إن مما أدرك الناس، وبالبعد عن الأمور التي تحيك في الصدر ويخشى أن يطلع عليها الناس. فالبعد عن ذلك هذا ورع. فالورع يكون بأمرين: بالبعد عن الحرام البين، وأيضا بالبعد عن المشتبه أو الذي يحيك في الصدر أو يتردد في النفس أو لا يطمئن إليه العبد أو يستحي من اطلاع الناس عليه إن فعله، هذا تركه من الورع، تركه من الورع. ولهذا يروى أن أبا يوسف تلميذ أبي حنيفة رحمهما الله وغفر الله لهما قيل له ألف لنا كتابا في الورع، ألف لنا كتابا في الورع. فقال رحمه الله لقد ألفت كتابا في البيوع. وهذا من جميل الجواب وسديد البيان، قال قد ألفت كتابا في البيوع. فما مراده؟ مراده الذي يريد أن يتورع يفقه أبواب البيوع، لا يدخل في السوق يبيع ويشتري وهو لا يفقه البيوع المحرمة والبيوع المنهي عنها والبيوع، ثم يأتي بعد 20 سنة أو 15 سنة ويقول لبعض أهل العلم أنا كنت أتعامل بكذا وكذا فما الحكم؟ لا، قبل أن تدخل السوق تفقه البيوع ثم تبيع، نهى عن كذا نهى عن كذا، تعرف هذه النواهي. الأصل في البيع الحل، لكن انظر ما نهى الله عنه واعرفه. أما أن يدخل الإنسان السوق يبيع ويشتري ولا يسأل، هذا ليس ورع. فالورع يكون بمعرفة ما نهى الله عنه وما حرمه الله. ولهذا قالوا له ألف لنا كتابا في الورع، قال ألفت كتابا في البيوع. يعني إذا أردت أن تتورع فاقرأ ما ورد في البيوع وميز بين الحلال والحرام، وعندئذ تبيع وتشتري وأنت تعرف الشيء الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. أما الذي يبيع ويشتري ولا يسأل، هذا ليس عنده ورع، هذا ليس عنده ورع، ليس من أهل الورع الذي يبيع ويشتري ولا يسأل. ويكون تفكيره منصبا إلى حجم الربح، يعني إذا سأل في الموضوع يقول ما نسبة الربح، ما يفكر في ما الحكم الشرعي، يقول ما نسبة الأرباح. إذا قال له 50% ولا قال له 100% سأل لعابه وقدم ماله بدون أن يفكر في قضية هل هو ربا، هل هو بيع محرم، هل فيه شبهة، هذه ما يسأل. لكن لو قالوا له نسبة الأرباح 5% أو 2% يمتنع، فأصبح في دخوله في البيع وامتناعه ينظر فيه فقط إلى ناحية الربح فقط، أما الناحية الشرعية هذه تركها جانبا. هذا ليس ورع، هذا ليس من أهل الورع. ولهذا الورع حقا أن يكون الإنسان دخوله في البيوع عن فقه، وليس المطلوب في الباب أن تضبط مسائل البيوع عموما وتتعمق في دقائق هذه المسائل، لكن الأمور التي تريد أن تتعامل فيها تفقه فيها ولو بقراءة بعض المختصرات، مثل رسالة للشيخ الفوزان حفظه الله، صغيرة لكن مفيدة جدا، البيوع المنهي عنها نافعة جدا. فلو قرأ بعض الرسائل المختصرة والمؤلفات المختصرة في هذا الباب وعرف، وبعد ذلك يكون، وإذا اشتبه في أمر يتركه حتى يستبين له أنه حلال بين، إذا وصل عنده إلى درجة أنه من الحلال البين فعله. وأما ما دام أنه مشتبه في القاعدة الشرعية اتقاء الشبهات، القاعدة الشرعية في هذا الباب اتقاء الشبهات. ولما خالف كثير من الناس هذا الميزان الشرعي القويم المستفاد من هذه الأحاديث العظيمة أعيدها، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، الإثم ما حاك في الصدر وخشيت أن يطلع عليه الناس. لما ترك كثير من الناس هذه الأحاديث أحاديث الورع ودخلوا في البيوع بدون مبالاة وبدون اهتمام، حصل لهم مضار دينية ودنيوية وصحية، وخاصة في مجال ما يسمى في زماننا هذا الأسهم، ما يسمى في مجالنا في زماننا هذا الأسهم. أصبح كثير من الناس إذا أعلن عن بعض المساهمات أو الأسهم السؤال منصب فقط عن نسبة الربح، وأول ما يسأل عن الناس كم نسبة الأرباح. أما الناحية الشرعية هذه مستبعدة، فكثير من الناس لما خالفوا حصل لهم مضار كثيرة، مضار دينية ومضار مالية ومضار صحية، لأن أصبح عدد من هؤلاء الذين تورطوا في هذه الأمور أصبحت صحته وقوامها واعتدالها مرتبط بالأسهم. فإذا انخفضت كما يقول بعضهم، إذا انخفضت نسبة الأسهم زادت نسبة السكر في الدم وارتفع الضغط، وإذا زادت حصل ارتياح، وإذا انخفضت زادت نسبة السكر وارتفع الضغط، إلى درجة أن بعضهم خرجت روحه. فالورع في هذا الباب واضح، وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم بين. ولهذا أقول كم نحتاج كلنا أن نقرأ هذه الأحاديث مرات عديدة، نقرأ حديث من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه نكرره، نقرأ حديث الإثم ما حاك في النفس، نقرأ حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، حديث إن مما أدرك الناس، ونحو هذه الأحاديث في الورع، نداوي أنفسنا بالسنة. الضعف الذي حصل عندنا في جانب الورع نداويه بالسنة، ونداويه بهذه الأحاديث، ونعالج أنفسنا بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى يعتدل الإنسان ويستقيم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بدل أن يدخل في منزلقات ومتاهات وورطات لا يحمد عاقبتها لا في دنيا ولا في أخرى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يرزقنا الورع كما يحب جل وعلا ويرضى من عباده المؤمنين، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ونسأله تبارك وتعالى أن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، وأن يبارك لنا في أسماعنا وأموالنا وأوقاتنا وأزواجنا وذرياتنا، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا. ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه، ونسأله جل وعلا أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب، ونسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول أن بعض الناس ابتلي بالقول بأن الكفار أخلاقهم أفضل من أخلاق المسلمين، فما هو الشيء الذي يترتب على هذا؟
هذا الكلام يقوله بعض الناس دون تفكر في هذا الأمر ودون نظر في أبعاده، ويكون قوله في مثل هذا مبني على بعض الظواهر التي يراها أو المواقف التي يمر بها، فيبني على ذلك مثل هذا الكلام. وإلا لو نظر إلى أخلاق الكفار، هل هذه الأخلاق أولا مبنية على تقرب لله بهذه الأخلاق وطلب لثواب الآخرة؟ هل هم يتعاملون بهذه الأخلاق عملا بقوله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا؟ هل هو يعامل بالخلق الحسن قربة يتقرب بها إلى الله ويرجو بها ثوابه والفوز برفيع المنازل في الجنة؟ سئل عليه الصلاة والسلام بما يدخل الناس الجنة، قال بتقوى الله وحسن الخلق، فهل هو يتعامل بالأخلاق بناء على ذلك؟ الجواب لا. بينما المؤمن يتعامل بالخلق وإن قل يرجو به ثواب الله سبحانه وتعالى، هذا أمر. الأمر الثاني أن تعامل كثير من هؤلاء الكفار بالأخلاق مبني على إلزام وقوانين في بلدانهم تلزمهم بمثل هذه الأخلاق ويعاقب على تركها، ولا سيما في الأمور التي تمس المصالح العامة ويوضع فيها قوانين شديدة لمن يخالف. فمن الخلق مثلا ألا ترمي شيئا في طريق الناس، ففي بعض الدول يضعون قوانين عقوبة، إذا رمى من زجاج السيارة منديلا أو شيئا من ذلك يعاقب بغرامة مالية كبيرة، فتجده حذر من فعل شيء من ذلك خوفا من العقوبة الشديدة والغرامات الشديدة. لكن فرق بين من يفعل ذلك خوفا من مثل هذه العقوبة ومن يفعل ذلك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وإحسانا إلى عباد الله. أيضا هؤلاء معاملتهم بهذه الأخلاق معاملة نفعية مبنية على مصالح، مبنية على مصالح، وإذا لم توجد المصلحة لم توجد المعاملة، وإذا كانت المصلحة قائمة فالمعاملة الحسنة قائمة. هذا جانب. جانب آخر الذي يفتش حقيقة في أحوالهم يجد أن فساد أديانهم ترتب عليه فساد أخلاقهم، إلا في قليل من المظاهر العامة، وإلا في البيوت تفكك، في بيوتهم تفكك من أشد ما يكون، ولا تجد البر الذي هو أعظم البر، بر الأبناء بالآباء والأمهات والتعاملات الحسنة مع الجيران بل يتعاملون في حدود القوانين والرسميات. ويبلغنا أن في كثير من بيوت هؤلاء أن الشاب أو الشابة إذا بلغ 16 أو 17 أو 18 تكون تعامل والدته معه في البيت تعاملها مع شخص نزيل أو مستأجر عندها، حتى يقولون إن بعض الأمهات في آخر الشهر تقدم لولدها أو بنتها فاتورة، فاتورة بالغسيل وفاتورة بالطعام وفاتورة باليدفع إلى غير ذلك من الأمور الموجودة في البيوت. فقائل هذه المقالة بناها على بعض المظاهر، بعض المظاهر العامة التي رآها المبنية على ما أشرت إليه، أو بعض المواقف التي مرت به. وأحيانا المواقف تحكم الإنسان، يعني لو جئت إلى بلد غير إسلامي وصادفت أن سائق الأجرة تلطف معك وعاملك بمعاملة جيدة، ثم ذهبت بعدها إلى بلد إسلامي وصادفت سائق أجرة عنيف من أول ما وصلت وهو في بذاء وفي سوء، ثم بعد ذلك سئلت عن رأيك في البلدين. أحيانا بعض الناس يبني على موقف أو موقفين ويقول البلد الفلاني سيئين بناء على موقف أو موقفين من شخص أو اثنين أو ثلاثة حكم على أهل البلد عموما، وهذا ليس من العدل. فمثل هذه الأمور تأتي من مثل يعني مثل هذه النظرات القاصرة، مثل هذه النظرات القاصرة. وإذا تركنا هذا كله وتحدثنا عن الأخلاق نعود إلى كلامنا الأول وهو الأهم في الباب، أعظم الخلق والأدب الخلق مع رب العالمين، ومن كافرا من كان كافرا بالله لا خلق له، وما كان عنده من معاملات طيبة في الدنيا لا تنفعه عند الله سبحانه وتعالى إذا كان كافرا بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
في حديث وابس يا شيخ، هل يعني يحتمل أيضا أن يكون وحي من الله عز وجل؟
كيف؟
هل يكون وحي؟ يعني يحتمل أن يكون وحي من الله عز وجل؟
الله تعالى أعلم، لكن الحديث فيه عدة احتمالات، فيه عدة احتمالات. وهنا ينبغي أن يحذر من باطل بعض الطرقية في تعظيم بعض الأشياخ، الشيخ أهل الضلال، عندما يقولون إن المريد أو إن الشيخ يعلم بما يجول في قلب المريد. ولهذا بعض الطرق يقولون لمن عنده مشكلة اذهب إلى الشيخ فلان واجلس أمامه فقط ولا تتكلم بشيء وهو سيعلم ما في صدرك وما يجول في نفسك وسيلقي في قلبك الحل المناسب، هكذا يقولون. وهذا من الضلال المبين، وهذا من الضلال المبين. والحديث هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن صح، وفي سند مقال إن صح فمحمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حاله أو أخبر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحاله، وأيضا يحتمل أن يكون سبق الوحي في بعض القصص التي في السيرة النبوية، يسبق الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتيه الصحابي بالأمر أو بالخبر. لكن ما يفعله الطرقية هذا نوع من العدوان والجناية على دين الله وتعظيم هؤلاء بالباطل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول في بلدنا عندما نضع اللحى يطردوننا من العمل، فماذا تنصحنا؟
أنصحك بقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عليك بتقوى الله عز وجل والحرص على شرعه ودينه وشعائر الدين والعناية بهذا الأمر، وأن تدعو الله سبحانه وتعالى بالتوفيق والعون والسداد، وتيسيرك بيد الله جل وعلا. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.